بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه، يعني به حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلى آخره. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة، أي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أطلق لفظ الصلاة الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الحديث الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، واستدل بالآية نعم في آخر الحديث حديث أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر بالصلاة أو عبر عن الصلاة بالقراءة، قرآن الفجر أي صلاة الفجر. عبر عنها بهذا لأن القراءة في صلاة الفجر مطولة كما هو المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100، أي من 60 آية يقرأ 60 آية، 70 آية، 80 آية إلى 100. قد جاء أنه قرأ سورة الطور، قرأ سورة قاف، سورة الصافات في بعض الأحاديث الواقعة، نحو من هذه السور. وكان أيضا كما في حديث أبي هريرة كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وهي كما قال ابن القيم رحمه الله: صلاة على إثر نوم وراحة، فالناس قد أخذوا قسطهم من النوم والراحة، فليس هناك أشغال ولا أعمال قبل صلاة الفجر، هذا الأصل. فهو يقوم مستقبلا يومه من أول لحظة بنشاط، وما ما صح عن الصحابة فأمر عجيب. قد صح عن أبي بكر أنه قرأ سورة البقرة، سند صحيح، فلم ينتهي حتى كادت الشمس أن تطلع، قبل طلوع الشمس بقليل، فقيل له كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وصح عن عمر أنه كان يقرأ بسورة الإسراء، سورة النحل في صلاة الفجر، وكان يقرأ أيضا سورة يوسف ما يقاربها في صلاة الفجر. أولئك كانت قلوبهم طرية رقيقة، تحب القرآن وتشتاق له، لكن العمل بالسنة، وإن قال بعض الناس أنتم تطولون، ليس من التطويل أن تعمل بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم، فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال أيها الناس من أم منكم أو من صلى بالناس فليخفف، هو الذي كان يصلي هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التخفيف، وكان يصلي بما ذكر، كما جاء أيضا من حديث البراء أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فعبر عن صلاة الفجر بالقراءة لأن القراءة مطول فيها، أي أكثر. قال فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، لا بد من قراءة في الصلاة، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا ما تيسر من القرآن يصدق على الفاتحة وعلى غير الفاتحة، فلو قرأ الفاتحة نعم أجزأ، وإن لم يقرأها وقرأ غيرها أجزأ. انتبهوا، ركزوا على الدرس، ركز على الدرس، لا تلتفت لا يمينا ولا شمالا، كثرة الالتفاتات من غير ما حاجة تسبب لطالب العلم شرود الذهن وكأنه في عالم آخر. لا تعيش في عالم آخر، أنت في عالم العلم، أنت في حلقة استشعر أن الملائكة تحفك بأجنحتها هكذا. من الذي يعتقد هذا أن الملائكة تحفه؟ تعتقد يا سلمى؟ يقينا بدون شك، لكن أنت معتقد 100% أن الملائكة تحفك بأجنحتها الآن؟
أعلم بالنية.
يعني ما أنت مصدق؟
لا أصدق، أنا مصدق.
خلاص، أهم شيء عندك أن تكون معتقد. إذن هذا يجعل الحاضر في الحلقة يعني في أعلى درجة من الانتباه، خاصة من الأخوة الكبار، والصغار أيضا ينتبه لا يخرجون. حارس، ما هو مذهب الحنفية في قراءة الفاتحة؟ ها؟ كيف؟ يعني إن قرأ الفاتحة فبها ونعمت، وإلا يقرأ غيرها. ما دليلهم؟ ما ذكر، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا أيضا لهم حجة أخرى، لهم حجة أخرى من يذكرها؟
يرون الزيادة على النص نسخ.
نسخ، يقولون الزيادة على النص نسخ. أين الزيادة؟ الزيادة في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قالوا هذا النص زاد على النص الأول الذي في القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا فهذا الدليل دل على أن من قرأ ما تيسر صلاته صحيحة. فإذا جاء حديث في مسألة، يعني الآن هي مسألة القراءة في الصلاة، فيه زيادة على ما دل عليه النص الأول، يقولون هذا نسخ، يعني لا يلزم، ما يلزم، ولا يكون هذا النص الذي جاء عن طريق الآحاد يعتبرونه آحادا ناسخا لما ثبت بالقرآن، فيعمل بما في القرآن. وهذه حجة واهية، يعتذر لمن قال بهذا أنهم قالوا اجتهادا، ولا قول باطل. فلو أخذت أحكام الشريعة من بعض الأدلة وتركت الأدلة الأخرى لضاعت الدين. وهل أخذت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واحد؟ لأن بعض الناس يحتج بهذا حديث المسيء صلاته في جميع ما يقوم به من صلاته، فلا يقرأ دعاء الاستفتاح. أين يقول ما فيه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكبر ثم استفتح؟ وأيضا يقول لا، ليس من السنة وضع اليمنى على اليسرى. لماذا؟ قال لأن في هذا الحديث قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك، ولم يقل له ضع اليمنى على اليسرى، إلى غير ذلك من الحجج. وهل هذه حجج صحيحة؟ فمجموع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بما روي عنه، فهذا الصحابي روى شيئا وهذا الصحابي روى شيئا، وهذا حفظ وهذا لم يحفظها، ولا تؤخذ السنة من حديث واحد. ذلك كانت طريقة العلماء المحققين الذين يأخذون بالقول الراجح أيا كان في أي مذهب، هي الطريقة الصحيحة الصواب، ولا يلتزمون مذهب معين. فالتزام مذهب معين هذا يضيع كثيرا من السنن، فهذا العالم وصله من العلم ما بلغ به علمه، هذا الذي وصل إليه، ولم يصله ما وصل العالم الآخر. فإذا اقتصر على اجتهادات عالم ضاعت كثير من الأحكام، فقد يكون الحق عند هؤلاء الأئمة، قد يكون الحق عند واحد منهم. فأينما وجد الحق أخذ، عند مالك، عند الشافعي، عند أحمد، عند أبي حنيفة، هذه طريقة طيبة جدا. والقول الثاني أنه يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، وهذا هو الصحيح، لا بد من قراءة الفاتحة، وأن من كان قادرا على قراءة الفاتحة في صلاته فتركها لا تصح صلاته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة، ولا هنا نافية ينسى، يعني يقدر هنا أنها غير مقبولة، أو نعم ليست مقبولة هذه الصلاة، دل حديث أبي هريرة فهي خداج غير تمام. بقي من كان حديث عهد بإسلام، من أسلم وبعد أن أسلم وهو لم يحفظ ليس عنده حفظ من قبل حضر وقت الصلاة فيقال له حاول أن تقرأ الفاتحة اقرأ الفاتحة تعلمها الآن واقرأها فإن صعب عليه ذلك فليقرأ ما تيسر لا يكلف الله نفسا لا وسع هذا الذي لا يقدر على قراءة الفاتحة أو على حفظ الفاتحة لكون حديث عهد بإسلام يقرأ ما تيسر فإن لم يستطع لا الفاتحة ولا غيره سبح إلى ذلك الحديث أما اختيارا ابتداء فلا يصح واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج والخداج هو الناقص كما فسر في الحديث غير تمام واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة وجه المناظرة هنا يطول ذكره قد أشرنا إلى ما أخذهم في ذلك رحمهم الله يعني ذكر أدلتهم أدلة الحنفية وأدلة الجمهور والمسألة مبسوطة بأطول وبأوسع مما هنا في كتب الفقه المصنفة تجدها بشيء من التفصيل والتوسع في المغني وفي المجموع شرح المهذب وفي كتاب ابن المنذر الأوسط وأيضا في التمهيد من عبد البر أو الاستذكار وغير هذا الكتب الموسعة قال ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها تجب قراءتها في كل ركعة وهو الصحيح تجب قراءتها في كل ركعة وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات قال حسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذا من مطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزاه لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن كما تقدم والله أعلم ما الدليل على أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة ما ليس هناك دليل صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة فلا صلاة له وإنما قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يعني فقد يستفاد منه أنه إذا قرأها في صلاته في أي ركعة أجزأه لكن هناك دليل استنبطه بعض أهل العلم أن الركعة بركوعها وسجوديها يقال لها صلاة ها هاي لا هناك حديث صريح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة مفهوم الآن وجه الاستدلال لذلك قال الشيخ ابن عثيمين استدلالا من هذا الحديث أن من كان يصلي نافلة وقد أكمل ركعة فأقيمت الصلاة فيتم يتجوز ويتم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة فلا صلاة إلا المكتوب وهذا الذي صلى ركعة صلى نعم صلى تعتبر ركعة كاملة وهي صلاة يقال لها صلاة من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. مفهوم الآن وجه الاستدلال؟ فدل على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يلزم منه أن يقرأها في ها في كل ركعة. وأيضا حديث أبي قتادة يعتبر في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، ويطول الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هكذا قال النبي عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائل، القائل بعد ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف قرأ في كل ركعة؟ قرأ في كل ركعة، فنحن نقرأ في كل ركعة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ما هو الذي تيسر معه؟ تفسر بالفاتحة. نعم، فالأدلة يفسر بعضها بعض. ثم قال له ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، يعني كما قرأت في أول ركعة اقرأ في الثانية وفي الثالثة واقرأ في الرابعة، كانت ثلاثية أو رباعية. من كان حديث عهد بإسلام ولا يستطيع النطق بالعربية، إذا أمرنا أن يقرأ الفاتحة ما لا ما يقدر، ما الذي يجب عليه؟ يلزمه أن يتعلم العربية، أن يتعلم العربية حتى ينطق، لأن القراءة بغير العربية لا تجزئ على الصحيح، من أقوال أهل العلم. وهنا قال أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة بغير العربية يجوز، وهذا خطأ. كيف يقرأ؟ يقرأ القرآن بلسان غير لسان العرب، وهو قرآن عربي. هناك أقوال ومسائل خالف فيها أبو حنيفة، يعني أشياء شاذة جدا، مسائل شاذة لا تعتبر من الخلاف المعتبر، مثل هذا يعني لا تتعين الفاتحة، ومنها يجوز القراءة، يجوز عندهم يجوز القراءة بغير العربية، وكذلك في السلام عندهم عند الحنفية لا يلزم السلام عليكم ورحمة الله عند التحلل نسأل، اعمل أي شيء اضحك خلاص تحللت من صلاتك، حتى لو أحدثت، يعني تريد أن تخرج من الصلاة وجاءك حدث فساء أو غيره خلاص تمت صلاتك عند الحنفية. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن بعض الأمراء، وأظنه محمود بن سبكتكين ذاك المعروف الذي كان له فتوحات في بلاد الهند وراءها، كان حنفيا، كان على مذهب أبي حنيفة، ثم كان هناك إمام من الأئمة على خلاف مذهب أبي حنيفة، فحصلت بينه وبين بعض الحنفية مناظرة، فكأن هذا الإمام الذي ليس على مذهب أبي حنيفة جمع بعض الأقوال التي هي مذكورة في مذهب أبي حنيفة لا يستسيغها الإنسان، فطلب هذا الإمام هذا الأمير هذا العالم وقال أخبرني يعني عن يعني كيف الصلاة على مذهب أبي حنيفة والصلاة وهكذا، فصلى له على مذهب الشافعي، صلى على مذهب الشافعي قرأ الفاتحة وباللغة العربية ثم ركع حتى اطمأن ورفع حتى اطمأن ثم يعني أفعال ثم سلم السلام عليكم ثم قال أصلي لك على مذهب أبي حنيفة، فجاء وتوضأ بالنبي ثم لبس جلد خنزير هكذا ذكره في صلاته ثم كبر بالفارسية، ما قال الله أكبر بالعربية يعني ذكر لفظة بالفارسية ما أدري كيف صيغتها، ثم قرأ بالفارسية اللغة الفارسية ثم ركع حتى بدأ ينحني ظهره ثم رفع يعني مطمئن ثم قبل أن يسلم فسأل، فقال إن لم تثبت هذا في مذهب أبي حنيفة وإلا لا تلومن إلا نفسك، فقيل إنه بعد ذلك أتى له بكتب الحنفية، قيل بعد ذلك تحول إلى مذهب الشافعي هكذا والله أعلم، يراجع إنه هناك أقوال شاذة ربما أقوال شاذة بعضهم يعمل بها. قال وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، فيه أبو سفيان هذا أبو سفيان السعدي وهو طريف بن شهاب ضعيف، وقد تابعه غيره وجاء عن أبي سعيد بلفظ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، هذه الزيادة حولها كلام. قال وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم، هذا الكتاب يحيل إليه ابن كثير رحمه الله كثيرا كتاب الأحكام الكبير ولكنه لم يوجد إلى الآن فالله أعلم، فلعله من الكتب التي تلفت بسبب اجتياح بلاد المسلمين في بعض السنوات يسمونها ما أدري إيش السنة، ذهبت كتب كثيرة، هذه غير فتنة التتار التي كانت في العراق، هذه أخرى سيأتي ذكر مسألة أخرى، قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم